المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
دعوة جميلة نتوجه بها إليكم مستمعين الكرام لمصاحبتنا في جولة جديدة بين جار الثقافة العراقية وواحاتها. حلقتنا لهذا اليوم تتضمن محورا عن تطلعات المثقفين العراقيين إلى واقع ثقافي أفضل، وما الذي كانوا ليفعلوه لو كانت مقاليد الأمور الثقافية في أيديهم، وموضوعا عن الفنون التشكيلية، ولقاء مع الكاتب والمترجم علي عبد الأمير صالح، بالإضافة إلى أخبار ثقافية متنوعة. مرحبا بكم.
أخبار ثقافية.
لا تزال وزارة الثقافة تستقبل مشاركات الأدباء والفنانين في مسابقة وزارة الثقافة للإبداع، حيث يتم إيقاف استلام المشاركات في الأول من شهر تشرين الأول المقبل. ما تزال الاستعدادات جارية في دائرة السينما والمسرح لإقامة مهرجان مسرح الطفل في كانون الأول المقبل، حيث من المؤمل أن تشارك فيه العديد من العروض المسرحية من مختلف المحافظات العراقية، بالإضافة إلى استضافة فرق من خارج العراق لتقديم عروضها. من جهة أخرى، لا تزال النشاطات الثقافية المختلفة تعاني فتورا بسبب أجواء شهر رمضان، حيث من المتوقع أن تنشط الحياة الثقافية مرة أخرى بعد عيد الفطر المبارك، وهو الوقت الذي تم تأجيل كثير من الفعاليات الثقافية إليه.
رمضان الكريم ظروف فرحانة، برمضان الكريم
ظروف فرحانة،
رمضان الكريم
ظروف فرحانة،
رمضان الكريم
فرحانة.
يا صايم شهر رمضان هنيالك، بيوم الآخرة تنجيك أعمالك. يا بي لا تخلي تمس الناس أقوالك، سامح لو خطأ خلك بدنيانا برمضان الكريم.
محطات ثقافية.
ترى لو كنت مشرفا أو مسؤولا عن الثقافة العراقية ماذا كنت تفعل؟ سؤال يحمل في طياته أجوبة كثيرة، وجهناه إلى عدد من المثقفين العراقيين لنتعرف على تصوراتهم عن أبرز الخطوات المطلوب اتخاذها والعقبات المطلوب تذليلها في وجه الثقافة العراقية. هذا أولا لقاؤنا مع الشاعر مروان عادل. لو كنت أنت مسؤول أو مشرف وعندك صلاحية أن توجه الثقافة العراقية بصورة عامة، كان سويت؟ شنو الخطوات اللي تعتقد ضرورة أن تتخذها، وشنو الأمور اللي لازم يعني تصير؟
والله يعني بحساب بسيط، بمعادلة بسيطة، إنه الثقافة العراقية هي مو في شيء هجين ماكو مثله بالثقافات العالمية، الدول العربية والدول غير العربية. يعني ما حصلت في الساحات الثقافية الأخرى من تطور وازدهار حركة ثقافية بالطباعة بالحركة الثقافية، ما عندنا استحالة نحن نسويه هنا. يمكن أنا ما تسألني بمسألة إنه أقول لك بالتحديد ماذا سأفعل أو ماذا سيفعل الذي سيكون بهذا المكان، ممكن ما تستحضرني الفكرة الآلية بالضبط، لكن أنا أبشرك يعني إنه كل واحد أراد، يعني لو أراد فعلا أن يعمل يخدم الثقافة سيستطيع بسهولة تامة، ليس هناك شيء صعب. يعني إحنا الثقافة موجودة والآليات موجودة والأمكنة موجودة والمشاريع موجودة والأحلام موجودة.
يعني بتقديرك إذن هي ما هي أبرز العقبات التي تواجه الثقافة العراقية وما هو المطلوب القيام به؟
يعني من تأخذ كل شيء على حدة، يعني ماكو مشكله بالمثقف نفسه ولا بالثقافه ولا بالسياسه ولا بالاداره الهيئات الاداريه لوزاره الثقافه ولا بوزاره الثقافه ولا بمؤسسه الدوله. كل واحد على حده اخذه على صفحته ما عنده مشكله بالثقافه وبالعكس هو منفتح ويريد ويريد، لكن يبدو ان خلطه هؤلاء جميعا مع نحرك الساحه ثقافيا هنا المطب بنو قاعدين.
انا تعتقد يعني حاجه الى التنسيق يعني
انا اعتقد بس تنسيق، لان حتى التيارات المتشدده خلينا نقول الدينيه ستجد انها تشجع الشعر وبالعكس وتبعث على الشعراء وتحاول ان تستغل القصيده وتستغل القصه وتستغل الروايه والمسرحيه والسينما لما تريد، والمثقف لما يريد والصحفي لما يريد والمجتمع لما يريد، لكن هل هنالك إرادة واحدة تجمع كل هذه الإرادات؟ أعتقد هي مثل ما قلت حضرتك بالتنسيق يعني بس.
إيناس البدران قاصة وروائية ورئيسة منتدى نازك الملائكة الأدبي.
ست إيناس، لو كنت في هذه اللحظة مشرفة على الثقافة أو عندك الصلاحية أن توجهيها بالطريقة اللي ترديها، تقديرك شنو أبرز الخطوات اللي لازم تتخذيها؟
طبعا بداية المثقفين في كل مجتمع هم النخبة التي تقود نحو المستقبل، النخبة التي تدرك أهمية الحريات بالنسبة للإنسان وتدافع عنها وتستدرج الإنسان العادي للتمتع بها. فبالتأكيد يعني المثقف هو قائد ورائد بشكل من الأشكال ويستشرف المستقبل وفق معطيات الحاضر. فالمثقف والأديب والفنان هذا الإنسان النادر الواعي، هذا الإنسان يجب أن يعامل معاملة بشكل خاص، يعني يتم الاهتمام به عن طريق دعمه ماديا ودعمه معنويا. احنا نلاحظ مع الأسف الكثير من فنانين ومبدعين ودبائنا وكتابنا ومثقفين إما ذهبوا إلى المنافي وإما في المنفى الداخلي وضاعوا بين الأزقة، بعضهم يموت حتى في الفنادق الغرف الرخيصة أو حتى بالشوارع، يعني وصلنا إلى هذا مع الأسف إلى هذا المستوى. أهم شيء أنا أهتم بمستوى المثقف بوضعه المادي، أدعمه أخصص له يعني أي مثقف مبدع وله تاريخ يعني في العطاء أخصص له بالتأكيد دخل يضمن له وجهه، وهذا أولا. ثانيا كل مثقف أكيد يعني هاجسه واهتمامه الأول منصب على النشر، على عملية النشر، فهنا أنا إذا كنت يعني في موقع المسؤولية راح أهيئ له بالتأكيد كل أسباب وكل التسهيلات اللي تمكنه من أنه ينشر ويوصل مطبوعه إلى أبعد نقطة في البلد، لأنه الثقافة من حق الكل وهي ليست للنخبة. مسألة أيضا أخرى مهمة هي أهتم بتكريم المبدعين في حياتهم، يعني ما أنتظر أن المبدع يموت وبعدين أتذكره باحتفالية ولافتة سوداء، يعني هاي المسألة أكرم المبدع في حياته وأضمن له العيش بكرامة وأحتضن نتاجاته وإبداعاته.
في الحلقة القادمة نستكمل حديثنا مع القاصة إيناس البدران حول أهم الخطوات الواجب اتخاذها للنهوض بواقع الثقافة العراقية.
يخلص لك بأول يوم ويوم الثاني ما يبين، يخلص لك بأول يوم ويوم الثاني ما يبين.
فنون تشكيلية.
الفن هو نتاج القدرة الإبداعية للناس، حيث يتم تشكيل المواد لإيصال فكرة أو عاطفة أو صيغة ممتعة بصريا. وكلمة فن يمكن أن تحيل إلى الفنون البصرية والتي تتضمن الرسم والنحت والعمارة والتصوير الفوتوغرافي وفن الديكور والحرف، كما تستخدم كلمة فن بمعنى أكثر توسعا لتعني كل أشكال الفعل الإبداعي مثل الرقص والدراما والموسيقى، أو حتى لتصف المهارة في كل نشاط تقريبا، كما هو الحال عندما نقول فن صياغة صياغة الأفكار أو فن الإصغاء أو فن السفر إلى غير ذلك. هذا ويبقى مفهوم الفن وتعريفه موضوعا خاضعا للجدل والاختلافات، وليس هناك تصور واحد تم الاتفاق عليه بصورة نهائية حول الكلمة ومعانيها.
أرجل على أبو الفن لابو أبو الفن مراح أنجن ما اقدر اقول ان بغلتي بالريجي والمن اقول ان
لسكوت احسن لسكوت احسن يا ولد اسلم وامن ارباب الفن خافي سيهول الظن ارباب الفن خافي سيهول الظن
ناس هل دم بكتي يا مرمرة وحالي لهنانة وبس هاي هي عادل التالي ما انظم الشعر بعد لا لحن الحان ولا طارد بهالمنطرد واترك الميدان ولا اريد اتسمى ابد شاعر وفنان.
لقاء البرنامج.
قص ومترجم وروائي من مواليد محافظة واسط عام 1955، تخرج من كلية طب الأسنان عام 1978 ونال جائزة الدولة في الترجمة سنة 2000. هو الدكتور علي عبد الأمير صالح الذي التقيناه في برنامجنا للتعرف على بدايات اهتماماته الأدبية وكيف تبلورت وأهم محطات نشاطه الإبداعي.
تكونت اهتماماتي الأدبية في منتصف السبعينات بعد أن شجعني أستاذي الناقد والشاعر حاتم الصقر أثناء دراسة الإعدادية على القراءة الأدبية ومطالعة القصص والروايات. بدأت بالكتابة في منتصف سبعينات القرن العشرين، بدأت بكتابة القصص القصيرة وقصص الأطفال، وبعد ذلك تحولت إلى الترجمة فشرعت بترجمة الروايات، ومن أهم الروايات التي ترجمتها رواية طبل من صفيح الكاتب الألماني غونتر غراس نشرت في بغداد سنة 2000، وكذلك رواية جبل السحر التي نشرت في بغداد أيضا للكاتب الألماني توماس مان نشرت في بغداد سنة 2007. أنا أترجم عن اللغة الإنجليزية، كون دراستي باللغة الإنجليزية، درست طب الأسنان باللغة الإنجليزية، ولكنني بجهود شخصية طورت لغتي الأدبية واستطعت أن أستوعب عوالم الكتاب الأجانب من خلال ثقافتي العامة.
مؤلفاتك انت اللي كتبتها؟
اهم اعمالي السردية مجموعة قصصية صدرت في دمشق سنة 2000 تحمل عنوان الهولندي الطائر، تضم 16 قصة قصيرة، ورواية خميلة الاجنة صدرت في بيروت 2008، ورواية ارابيسك صدرت في عمان سنة 2009.
تقدر تعطينا فكرة عامة عن أجواءها شنو كانت، يعني عن شنو؟
رواية أرابيسك هي عبارة عن فانتازيا سردية حول تعلق طبيب أسنان بلغ 50 من عمره بجميلاته المريضات، ولكنه في نهاية المطاف لا يستطيع أن يتزوج من أي منهن. أما رواية خميلة الأجنة فهي احتجاج شاعري ضد بربرية النظام المقبور وحول معاناة شعبنا العراقي إبان سنوات الحصار وسنوات الحرب.
ما لي صحيح يمحوك وين
أن لنبتعد عن بعضنا قليلا، فما ذلك إلا خطوة لكي نعود ونلتقي من جديد. وإذا كانت حلقتنا لهذا اليوم قد شرفت على الانتهاء، فما هذا إلا لأن لنا موعدا معكم في الأسبوع المقبل لنقلب صفحات جديدة من ألوان ومحطات الثقافة العراقية. وإلى ذلك الحين نودعكم، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محل الأخبار. هي العراق الحر، تقرحنا الأشعار.